أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بالأمس أوضحنا أن صاحب الكفاية يرى أن المصدر ليس هو مادة لسائر الصيغ الاشتقاقية، بل هو صيغة كغيره من الصيغ الاشتقاقية. وبما أن المصدر ليس هو المادة للصيغ الاشتقاقية والتي منها صيغة افعل، فلذلك الاتفاق على دلالة المصدر على الماهية بما هي هي ومن دون قيد الوحدة المرة ولا التكرار لا ينافي ماذا؟ إمكان النزاع في أن مادة الصيغة تدل على المرة أو التكرار، ما في أي منافاة، لأن ما اتفق على أنه لا يدل على المرة ولا التكرار هو المصدر، وما نتنازع في دلالته على المرة والتكرار في صيغة الأمر هو المادة التي ليست المصدر. فإذا من حيث النتيجة صاحب الكفاية قال بالنسبة لصيغة الأمر ودلالتها على المرة والتكرار النزاع كما يمكن أن يرجع إلى الهيئة، يمكن أن يرجع إلى المادة، وكلام صاحب الفصول مرفوض. السبب الذي دفع صاحب الكفاية إلى القول بأن المصدر ليس هو المادة، قلنا صاحب الكفاية ذكر لذلك سببين. السبب الأول أن المصدر صيغة من الصيغ. يعني صيغة من الصيغ، له مادة وله هيئة، فلو كان مادة لباقي الصيغ للزم أن يجتمع على مادة المصدر هيئتان في آن واحد، هيئتان متباينتان، مو إحداهما مندكة في الأخرى كما ذكرنا بالأمس بالنسبة لهيئة المستطيل وهيئة السرير، بل هيئتان متباينتان، ويستحيل اجتماع هيئتان متباينتان على مادة واحدة في آن واحد. يعني لو كان ضربون اللي هو مصدر مادة لإضرب، يلزم أن تكون مادة المصدر وهي الضاد والراء والباء، قد اجتمع فيها هيئة فعل اللي هي هيئة المصدر وهيئة افعل اللي هي هيئة الأمر، ويستحيل ذلك. قلنا هذا السبب الأول يجري سواء في الصيغ الاشتقاقية التي تحمل على الذات. وعليكم السلام ورحمة الله. قلنا هذا السبب الأول يجري سواء في الصيغ الاشتقاقية التي تحمل على الذات مثل صيغة فاعل ومفعول، أو في الصيغ الاشتقاقية التي لا تحمل على الذات مثل صيغ الأفعال، صيغة فعل الماضي وفعل المضارع وفعل الأمر اللي هي محل كلامنا، ما في فرق. هذا العلة الأولى التي ذكرها الامتناع كون المصدر مادة للصيغ الاشتقاقية عامة للصيغ الاشتقاقية اللي تحمل والتي لا تحمل على الذات. ليه؟ لأنه هذه العلة الأولى مرتبطة باللفظ مو بالمعنى، ما في فرق الصيغة الاشتقاقية تحمل على الذات كصيغة اسم الفاعل أو لا تحمل كصيغة افعل. بالنهاية المصدر صيغة له مادة وهيئة، فإذا وقع مادة لصيغة أخرى يصير هناك اجتماع لهيئتين على مادة واحدة. العلة الثانية التي ذكرها صاحب الكفاية ماذا كانت؟ أن معنى المصدر سنخ معنى بسيط آب عن الحمل، فكيف يكون مادة لمعنى بسيط قابل للحمل؟ هذا اجتماع للنقيضين. معنى المصدر معناه مثل ضربون سنخ معنى بسيط آب عن الحمل. لا تستطيع أن تقول زيد ضربون، لا، إلا كما مر معنا في بحث المشتق بضرب من العناية والمجاز، كما تقول زيد عدل مبالغة في عدالته، ولا بنحو الحقيقة ما يصح. بينما الصيغ الاشتقاقية معناها سنخ معنى بسيط قابل للحمل، تقول زيد ضارب، فكيف يكون هذا المعنى البسيط الآبي عن الحمل مادة لمعنى بسيط قابل للحمل؟ هذا جمع بين المتناقضين. قلنا بالأمس السؤال اللي وجهته إليكم بالأمس إنه هذا التعليل لامتناع كون المصدر مادة للصيغ الاشتقاقية يختص بالصيغ الاشتقاقية القابلة للحمل على الذات من قبيل صيغة اسم الفاعل واسم المفعول، ولكن نحن كلامنا في ماذا؟ في صيغة افعل. نحن هدفنا الأساسي أن نبرهن أن المصدر ليس مادة لصيغة افعل حتى نجيب عن صاحب الفصول. صيغة افعل وصيغ الأفعال كلها، مش بس صيغة افعل، صيغة فعل وصيغة يفعل، سنخ صيغ اشتقاقية لا تقبل الحمل على الذات، بل تسند إلى الذات إلا أنها لا تحمل على الذات. فهذا الدليل الثاني لا ينفعك فيما نحن فيه يا صاحب الكفاية. ما فيك تجي تقول له يا صاحب الكفاية، لا تستطيع أن تقول لصاحب الفصول لا يمكن أن يكون معنى المصدر لا يمكن أن يكون معنى المصدر مادة لصيغة افعل. ليش؟ لأنه معنى المصدر معنى بسيط آب عن الحمل، فكيف يكون مادة لصيغة افعل ومعناها معنى بسيط قابل للحمل؟ يجيبك صاحب الفصول صيغة افعل لا تقبل الحمل، تسند إلى الذات لا تحمل على الذات. فكيف استدل الماتن بهذا الدليل؟ بكل بساطة أيها الأخوة، وجه الاستدلال بهذا الدليل مع اختصاصه بالصيغ الاشتقاقي القابل للحمل هو أنه لا قول بالفصل عندنا في المقام، فإما أن يكون المصدر هو المادة للصيغ الاشتقاقية جميعا ما يقبل فيها الحمل على الذات وما لا يقبل، أو أن ننكر أن يكون المصدر هو المادة للصيغ الاشتقاقية. قول بالتفصيل والتفكيك بأن يكون المصدر مثل الضرب مادة لبعض الصيغ الاشتقاقية كاسم الفاعل واسم المفعول ضارب ومضروب، وليس مادة لبقية الصيغ الاشتقاقية مثل صيغة افعال، مثل هذا غير موجود أصلا ولم يتوهمه أحد. الذين قالوا بأن المصدر هو المادة قالوا هو مادة لكل الصيغ الاشتقاقية. لذلك إذا أثبت الماتن أن المصدر لا يمكن أن يكون مادة لبعض الصيغ الاشتقاقية كاسم الفاعل واسم المفعول، يثبت عدم كونه مادة لجميعها من خلال ماذا؟ من خلال القول بعدم الفاصل، من خلال القول بعدم الفاصل. الآن ننتقل أيها الإخوة إلى فكرة أخرى، وهي أنه قد يقول قائل لصاحب الكفاية أنك يا صاحب الكفاية أنكرت كون المصدر مادة للصيغ الاشتقاقية، طيب فإذا ما معنى العبارة المشتهرة على الألسن واللي يرددها الكل، مو فقط العلماء اللغة العربية والنحاة بل حتى الأصوليون، ورد على لسانهم التعبير بأن المصدر أصل الكلام ومبدأ الاشتقاق. المصدر أصل الكلام ومبدأ الاشتقاق. طيب فإذا ما معنى هذه العبارة؟ وكيف نوفق بين هذه العبارة المشتهرة على الألسن وبين ما زعمته يا صاحب الكفاية من ماذا؟ من أن المصدر ليس مادة للصيغ الاشتقاق. ليش نحتاج إلى التوفيق أيها الإخوة بين هذه العبارة المشتهرة وبين ما زعمه صاحب الكفاية؟ لأن هذه العبارة المشتهرة بظاهرها تنافي وتناقض ما زعمه صاحب الكفاية. كيف تنافي وتناقض؟ يا إخوان الآن عندما يكون عندنا مصنوعات ومنتوجات خشبية متعددة، كيف يعني مصنوعات ومنتوجات خشبية متعددة؟ يعني عندي أسرة وعندي خزائن وعندي كراسي إلى غير ذلك من المصنوعات الخشبية، وأقول لك الأصل في هذه المنتوجات كلها هو الخشب، شو بتفهم من أن الأصل هو الخشب؟ أن المادة لكل هذه المنتوجات هي وأن التمايز بينها إنما يكون بالصورة التي تعرض على هذه المادة. صحيح أم لا؟
صحيح.
هنا معنى أن الخشب هو الأصل لهذه المصنوعات والمنتوجات. الخشب هو المادة المحفوظة في كل هذه المنتوجات والمصنوعات، وتمايزها إنما يكون بالهيئة العارضة وبالصورة العارضة، الصورة السريرية، الصورة الخزانة، صورة الكرسي إلى ذلك. فإذا هذا هو الظاهر من هذه العبارة. فعندما يقولون المصدر هو أصل الاشتقاق، الظاهر منها المصدر هو الأصل في الكلام وهو مبدأ الاشتقاق وهو الأصل للصيغ الاشتقاقية، الظاهر من هذه العبارة أن المصدر هو المادة لجميع هذه الصيغ الاشتقاقية، والتمايز بين هذه الصيغ الاشتقاقية إنما يكون بالهيئات. هذا هو ظاهر العبارة. فإذا المعنى الظاهر من العبارة هو الذي نفاه صاحب الكبير. صحيح أم لا؟ الظاهر من العبارة أن المصدر هو المادة لكل الصيغ الاشتقاقية وتمايزها بالهيئات، هذا ما نفى صاحب الكفين. قال ليس المصدر مادة للصيغ الاشتقاقية. فالمعنى الذي نفى صاحب الكفين هو المعنى الظاهر من العبارة. لذلك بعدما نفى هذا المعنى صاحب الكفين صارت هذه العبارة تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأويل وإلى حمل لها على خلاف ظاهرها. فما هو تأويلها؟ ما هو تأويلها؟ طبعا قد تقول أنت أنه ليش نحتاج إلى تأويلها؟ شو هي نص قرآني لحتى إذا كان المعنى الظاهر منها باطل لابد أن نلتمس معنى آخر خلاف الظاهر؟ من نص قرآني؟ إذا ثبت أن المعنى الظاهر باطل نقول هؤلاء أخطأوا في قولهم المصدر أصل الاشتقاق، في أمان الله. ليش نحتاج إلى تأويلها؟ أرجو الالتفات إلى النقطة. صحيح؟ هذه العبارة ليست نصا قرآنيا حتى إذا بطل معناها الظاهر نحتاج إلى ذكر معنى آخر يكون نوع تأويل على خلاف الظاهر، ولكن لما كانت هذه العبارة مشتهرة على ألسنة العلماء فهذا يكشف أن هناك معنى كان هؤلاء العلماء بارتكازهم يدركونه، ولا يمكن أن يكون هذا المعنى هو كون المصدر مادة للصيغ، لأن هذا باطل كما عرفتم. ها لابد من وجود معنى آخر غير المعنى الظاهر من العبارة، معنى آخر صحيح أدركه العلماء بارتكازهم. ولذلك على الرغم من وضوح عدم كون المصدر مادة لبقية الصيغ قالوا المصدر هو أصل الاشتقاق، لأنه يا إخوان نحن الدليل اللي جبناه على عدم كون المصدر مادة لبقية الصيغ يعني دليل فلسفي معقد لا يلتفت على إله إلا الأوحدي، لا، دليل بسيط. وأصلا القضية القائلة المصدر ليس مادة لبقية الصيغ هي أشبه بالقضايا التي قياساتها معها، لأنه من الوضوح بمكان أن المصدر صيغة فكيف يكون مادة لبقية الصيغ. لذلك مع التفات العلماء إلى أن المصدر ليس مادة لبقية الصيغ قالوا هو أصل الاشتقاق، فلا بد أن يكون هناك معنى ارتكازي صحيح قصدوه من عبارتهم هذا غير المعنى الظاهر من العبارة واللي هو معنى باطل. ما هو هذا المعنى الارتكازي الصحيح؟ هلا الماتن أجاب عن هذه العبارة المشتهرة بجوابين. الجواب الأول قال هاي العبارة أولا صحيح مشتهرة بس مو موضع اتفاق أن المصدر هو أصل الكلام ومبدأ الاشتقاق. ليش؟ لأنه نصب إلى الكوفيين القول بأن الفعل هو أصل الكلام ومبدأ الاشتقاق، فمسألة كون المصدر هو أصل الكلام ومبدأ الاشتقاق مو مسألة مسلمة ومتفقة عند الكل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة هذا أولا. هسه قد تقول أن الكوفيون شذوا في هذا الرأي ولم يوافقهم عليه غيرهم، ف فقولهم بأن الفعل أصل الاشتقاق قول شاذ، والمشهور أن المصدر هو أصل الاشتقاق. فيأتي الجواب الثاني. الجواب الثاني أن هؤلاء العلماء عندما قالوا المصدر أصل الكلام ومبدأ الاشتقاق لم يقصدوا أنه مادة لبقية الصيغ الاشتقاقية كيف وهو صيغة مثلها، بل قصدوا أن المصدر هو الذي وضع له اللفظ أولا، ثم بالتبع من وضع اللفظ له وضعت بقية الصيغ الاشتقاقية لمعانيها. فهم عندما قالوا المصدر أصل الاشتقاق مقصودهم هذا، المصدر هو الذي وضع له اللفظ أولا وبالتبع من الوضع له وضعت بقية الصيغ الاشتقاقية. والكوفي عندما يقول الفعل أصل الاشتقاق يقصد أن الفعل هو الذي وضع له اللفظ أولا وبالتبع من الوضع له وضعت بقية الصيغ الاشتقاقية. فمعنى كون المصدر أصل الاشتقاق ومقصود القائلين بأن المصدر أصل الاشتقاق ليس أن المصدر مادة للصيغ الاشتقاقية، بل أن الوضع للمصدر هو الوضع الأول والوضع لبقية الصيغ الاشتقاقية بالتبع من الوضع للمصدر. كيف ذلك؟ كيف كان الوضع للمصدر أولا والوضع لبقية الصيغ الاشتقاقية بالتبع من الوضع للمصدر؟ يا إخوان الواضع عمله أن يضع الألفاظ لمعانيها، فلا بد أن يلحظ المعنى أولا ثم يضع له لفظا من الألفاظ. الواضع أولا، خلنا نأخذ مثال الضرب، وعلى مثال الضرب تقيسون أنتم بقية المواد. مادة الضرب، الواضع يلحظ أولا حدث الضرب بما هو هو. حدث الضرب بما هو هو معنى بسيط، وأنتم تعرفون أن الضرب بما هو هو أبن عن الحمل على غيره. تذكرون بالأمس قلنا إذا نلحظ البياض بما هو هو فهذا أبن عن الحمل على الجوهر. العرض بما هو هو، إذا تلحظ العرض بما هو هو يكون آبيا عن الحمل على الجوهر، لأنه العرض بما هو هو مباين للجوهر ومغاير للجوهر فلا يحمل على الجوهر. أما إذا تلحظ العرض بما هو حالا لغيره وقائم بغيره وتلحظه لحاظا تبعيا بالتبع من لحاظ الجوهر، فالعرض بهذا اللحاظ يكون ماذا؟ يكون عين الجوهر ومتحدا مع الجوهر ويصح حمله على الجوهر. البياض عرض، مرة تلحظ هذا العرض بما هو هو فيكون بياضا ولا يقبل الحمل على الجوهر، لا تقول الجدار بياض. ومرة تلحظ هذا العرض بما هو حالة قائمة في الجدار، فبهذا اللحاظ يكون بينه وبين الجدار نحو اتحاد فيكون أبيض ويصح أن تحمله على الجدار وتقول الجدار أبيض. وهذا أوضحناه بالأمس على ما أذكر. الواضع يلحظ أولا حدث الضرب بما هو هو، مو يلحظه بما هو قائم بالغير منتسب إلى الغير، لا، حدث الضرب بما هو حدث الضرب. الضرب حدث الضرب بما هو هو معنى بسيط آبل للحمل على الغير، ويحتاج إلى أن يوضع له ماذا؟ لفظ. فهذا اللفظ الذي يريد أن يضعه الواضع لهذا المعنى وهو حدث الضرب بما هو هو لابد أن يكون مركبا من مادة وهيئة أم لا؟ لابد أن يكون مركبا من مادة وهيئة. لماذا؟ لأنه يا أخوان عندكم مادة لفظية غير متهيئة بهيئة من الهيئات. لابد المادة لابد أن تكون متهيئة. شو معنى الهيئة؟ الهيئة ترتيب القائم بين الحروف وتشكيل الحروف أنفسها.
أي مادة من المواد يتصورها الواضع لابد أن يتصورها ضمن ترتيب معين وتشكيل معين. فإذا اللفظ الذي يريد أن يضعه الواضع لهذا المعنى وهو حدث الضرب بما هو هو لابد أن يكون مركبا من مادة وهيئة، فيلحظ الواضع هذا اللفظ المركب من مادة وهيئة ويضعه لهذا المعنى. المادة ما هي؟ الضاد والراء والباء. الهيئة هي هيئة فعل، فيضع الواضع لفظ ضرب يضعه لأي معنى؟ لمعنى الحدث، حدث الضرب بما هو هو. طيب، ثم في مرحلة ثانية وهذا الوضع سيكون شخصيا، لح أرجع الكلام عن الشخص. ثم في مرحلة ثانية يضع يلحظ الواضع حدث الضرب لا بما هو هو بل بما هو قائم بالغير ومنتسب إلى الغير، ويلحظ أن حدث الضرب بما هو قائم بالغير ومنتسب إلى الغير له أنحاء متعددة من التلبسات، إذ تارة يكون صادرا من الغير، أخرى يكون واقعا على الغير، وهكذا من أنحاء التلبسات المختلفة اللي في اللي كلها هي أنحاء تلبسات متفرعة على لحاظ الضرب بما هو ماذا؟ منتسب إلى الغير، مو بما هو هو، بما هو منتسب إلى غيره. الضرب حدث الضرب بما هو منتسب إلى غيره له أنحاء مختلفة من التلبسات، من صدور من الغير ووقوع على الغير وغير ذلك من أنحاء التلبسات المختلفة. كل لحاظ من اللحاظات لحدث الضرب المنتسب إلى الغير، كل لحاظ من هذه اللحاظات يشكل معنى من المعاني مغاير للحاظه، لحاظ حدث الضرب منتسبا إلى الغير بنحو آخر من أنحاء التلبس. يعني عندما ألحظ الضرب الصادر من الغير هذا معنى غير المعنى الحاصل عندما ألحظ الضرب واقعا على الغير. فإذا يا إخوان أرجو الانتباه، لحاظ الضرب صادرا من الغير سنخ معنى بسيط مباين ومغاير للضرب الواقع على الغير. هذه معاني متغايرة، معاني بسيطة متغايرة، كل معنى من هذه المعاني يحتاج الواضع أن يضع له لفظا. كل معنى من هذه المعاني، الضرب الواقع على الغير، الضرب الصادر من الغير، كل معنى من هذه المعاني يحتاج الواضع أن يضع له لفظا، كما وضع للضرب بما هو هو لفظا يحتاج أن يضع للضرب الصادر من الغير لفظا، للضرب الواقع على الغير لفظا. طيب، هذه المعاني معاني بسيطة من جهة متباينة فيما بينها ومن جهة مباينة لمعنى المصدر، لأن معنى المصدر هو الضرب الملحوظ بما هو هو، وهذه المعاني كلها كناية عن الضرب الملحوظ بما هو منتسب إلى الغير. فهذه المعاني التي يريد أن يضع الألفاظ لها من جهة متباينة فيما بينها ومن جهة مباينة لمعنى المصدر، ولكن هذه المعاني المتباينة فيما بينها والمباينة لمعنى المصدر بالتحليل العقلي يمكن أن تحلل إلى معنى المصدر وزيادة بالتحليل العقلي، وإلا حقيقتها أنها معنى بسيط مباين لمعنى المصدر ومغاين لمعنى المصدر. الضرب الملحوظ بما هو هو معنى مباين ومغاير للضرب الملحوظ بما هو صادر من الغير أو بما هو قائم على الغير. ولكن إذا وضعنا هذا المعنى، معنى اسم الفاعل الضرب الصادر من الغير، على بساط التحليل العقلي نستطيع أن نحلله وكأنه ماذا؟ وكأنه الضرب بما هو هو لوحظ صادرا من الغير. وإلا بالحقيقة ليس معنى اسم الفاعل مركبا من معنى المصدر ومعنى آخر. معنى اسم الفاعل معنى بسيط مباين لمعنى المصدر، ولكن بالتحليل العقلي وكأن معنى المصدر مستبطن في معنى اسم الفاعل، لأن معنى المصدر هو الضرب بما هو هو، معنى اسم الفاعل هو الضرب صادرا من الغير، فصار معنى المصدر وكأنه جزء من معنى اسم الفاعل، لا أنه معنى اسم الفاعل معنى مرتب من جزئين، لا هو معنى بسيط ولكن وكأن معنى المصدر جزء من معنى اسم الفاعل، أو فقل معنى المصدر جزء تحليلي من معنى اسم الفاعل، جزء تحليلي من معنى اسم الفاعل. فإذا كان معنى المصدر يعني بين عرضتين، أرجو منكم الانتباه، إذا تذكروا بالمنطق، بالمنطق قلنا بالقضية الشرطية عندما يكون هناك نسبة اتصالية ما بين جملتين، أقول إذا جاء زيد فأكرمه، طرفا القضية الشرطية مركب تام أو مركب ناقص يا أخوان؟ طرفا القضية الشرطية نفس القضية الشرطية مركب تام. ليه؟ لأن القضية الشرطية تخبر عن وجود نسبة اتصالية بين طرفيها، تلازم بين طرفيها. نفس القضية الشرطية، مجموع القضية الشرطية مركب تام، بس الطرفان شو هن الطرفان؟ جاء زيد من جهة وأكرم زيدا من جهة أخرى، الطرفان مركب تام أو مركب ناقص؟ ناقص، وليس مركبا كاملا. صحيح أم لا؟ حال كونهما طرفين للقضية الشرطية هما مركب ناقص، حال كونهما طرفين. نعم، إذا حللنا القضية الشرطية وأزلنا الهيئة الاتصالية يمكن للنسبة الموجودة في الطرفين يمكن أن ماذا؟ يمكن أن تتعلق بها العلم التصديقي وتصير مركبا تاما. يعني إذا حللنا القضية الشرطية، لأن القضية الشرطية إلها هيئة اتصالية، إذا جاء زيد فأكرمه، شلنا الإذا وشلنا الفاء، جاء زيد أكرم زيدا، جاء زيد ألا تكون متعلقا بالعلم التصديقي ومركبا تاما؟ أكرم زيدا كذلك جملة إنشائية مرتب تام. فالطرفان بذاتيهما كل واحد منهما مركب تام، حال وقوعهما في الجملة الشرطية كل واحد منهما مركب ناقص، ولكن بالنظرة البدوية الساذجة، بالنظرة البدوية الساذجة اللي بينظر للقضية الشرطية إذا جاء زيد فأكرمه شو بيقول؟ بيقول طرفاء القضية الشرطية هن مركبان تاما، لأن أحد الطرفين هو جاء زيد هذا مركب تام، والطرف الآخر هو أكرم زيدا وهذا مركب تام له معنى تام يصح السكوت عليه. فبالنظرة البدوية الساذجة يتوهم أن كل واحد من طرفي القضية الشرطية مركب تام، ولكن في الحقيقة وفي نفس الأمر والواقع طرفا القضية الشرطية لا يمكن أن يكون كل واحد منهما مركب تام، بل كل واحد منهما مركب ناقص، والمركب التام هو مجموع القضية الشرطية. كذلك هنا يا أخوان في نفس الأمر والواقع ليس معنى المصدر، في نفس الأمر والواقع ليس معنى المصدر جزءا من معنى اسم الفاعل، لأن معنى المصدر هو ماذا؟ هو الضرب الملحوظ بما هو هو وبقطع النظر عما سواه. معنى اسم الفاعل هو الضرب الملحوظ بما هو قائم، بما هو منتسب إلى غيره، كذلك معنى اسم المفعول بما هو منتسب إلى غيره، غير ما في الأمر أنحاء التلبسات وأنحاء النسب تختلف. فإذن في نفس الأمر والواقع ليس معنى المصدر ماذا؟ جزءا من معنى اسم الفاعل واسم المفعول، ولكن بالنظرة البدوية الساذجة يرى أن معنى المصدر هو جزء من معنى اسم الفاعل، يرى أن معنى المصدر هو جزء من معنى اسم المفعول، وهكذا. لأنه بالنظرة البدوية الساذجة يرى أن معنى المصدر جزء من معنى اسم الفاعل، ومعنى المصدر جزء من معنى اسم المفعول. الألفاظ التي اختارها الواضع لاسم الفاعل واسم المفعول جعلها ألفاظ تناسب اللفظ الذي اختاره للمصدر. كيف تناسبه؟ بأن جعل مادة المصدر اللي هي الضاد والراء والباء محفوظة في الألفاظ التي اختار وضعها لهذه المعاني. مادة المصدر هي الضاد والراء والباء، محفوظة وين؟ في ضارب وفي مضروب وفي ضراب إلى غير ذلك. لهذه النقطة، لأن معنى المصدر يرى وكأنه جزء من معنى اسم الفاعل ومعنى اسم المفعول، اختار لمعنى اسم الفاعل ولمعنى اسم المفعول ولغيرها من المعاني الاشتقاقية اختار ألفاظا مناسبة لللفظ الذي اختاره لمعنى المصدر من جهة أنها تشاركه في المادة، وجعل المائز لأنه ما في يختار المادة والهيئة التي وضعها للمصدر يختارها لاسم الفاعل واسم المفعول، لا يبقى تمايز بين الألفاظ، وإذا لم يوجد تمايز بين الألفاظ لا تتمايز المعاني، لأن تمايز المعاني بالتبع من تمايز الألفاظ. فاختار ألفاظ مشاركة لللفظ الذي اختاره للمصدر في المادة، وجعل التمايز بين هذه الألفاظ فيما بينها وبين لفظ المصدر بماذا؟ بالهيئات. الضرب الصادر من الغير ضارب، يشارك المصدر في مادته، يخالف المصدر في هيئته، هيئة المصدر فعل، هيئة الضارب فعل، كما يخالف الضرب الواقع على الغير في هيئته، الضرب الواقع على الغير مضروب هيئته هيئة مفعول. فإذا جعل هذه المعاني اللي هي معان ملحوظة في مرتبة متأخرة عن لحاظ معنى المصدر، يلحظ المصدر الحدث أولا بما هو هو، ثم يلحظ بما هو منتسب إلى غيره. هذه المعاني اختار لها ألفاظ متفرعة على لفظ المصدر ومناسبة للفظ المصدر من جهة اشتراكها مع الصيغة المصدرية، لأن المصدر صيغة عند المتن، من جهة اشتراكها مع الصيغة المصدرية في ماذا؟ في المادة. ضارب وضرب بماذا يشتركان؟ في المادة اللي هي الضاد والراء والباء. ضارب ومضروب بماذا يشتركان؟ في المادة. مضروب وضرب بماذا يشتركان؟ في المادة. والهيئات هي التي تميز هذه المعاني اللي هي معاني متباينة فيما بينها، معاني متباينة فيما بينها تميزها. لذلك صارت الصيغ الاشتقاقية كلها موضوعة بالتبع من وضع المصدر. غاية ما في الأمر، الوضع في المصدر وضع شخصي، أما الوضع في بقية الصيغ الاشتقاقية فموضع خلاف. قيل بأنه وضع شخصي كوضع المصدر، وقيل بأنه وضع نوعي وليس وضعا شخصيا. كيف يعني الوضع في المصدر وضع شخصي؟ يعني الواضع عندما وضع اللفظ لحدث الضرب بما هو هو، لاحظ المادة والهيئة معا ووضع مجموع المادة اللفظية والهيئة اللفظية لهذا المعنى، لاحظ الضاد والراء والباء المتهيئة بهيئة فعل ووضعها لهذا المعنى. بينما يا إخوان بفاعل ضارب ومضروب وضراب قالوا لا، الواضع لاحظ المادة ووضعها لمعنى، ولاحظ الهيئة ووضعها لمعنى آخر غير المعنى الذي وضعت له المادة. ومثل هذا الوضع الذي يكون المادة فيه لها معنى والهيئة لها معنى يسمى وضعا نوعيا. في ضارب الواضع لاحظ مادة الضرب ووضعها لأصل حدث الضرب، ولاحظ هيئة فاعل ووضعها لماذا؟ للحاظ هذا الحدث صادرا من ذات ما. وكذلك في مضروب، لاحظ حدث الضرب ووضع له مادة الضاد والراء والباء، ولاحظ هيئة مفعول ووضعها لماذا؟ للحاظ المادة واقعة على ذات ما. وهكذا لأنه في ماذا؟ لأنه في بقية الصيغ الاشتقاقية عندما وضع اللفظ لوحظت المادة موضوعة لمعنى والهيئة موضوعة لمعنى آخر، سمي الوضع في هذه الصيغ الاشتقاقية نوعيا بخلاف المصدر. مجموع الهيئة والمادة معا كلاهما وضع لمعنى، كلاهما وضع بوضع واحد بهذا المعنى. طيب كم من وضع في الصيغ الاشتقاقية غير المصدر نوعيا موضع اتفاق أو موضع اختلاف؟ كون الوضع في الصيغ الاشتقاقية نوعيا موضع اختلاف وليس موضع اتفاق. لذلك الماتن قال أن وضع الصيغ الاشتقاقية شخصيا أو نوعيا. ليش موضع اختلاف؟ لأن البعض مثل الماتن يرى أن معاني الصيغ الاشتقاقية معاني بسيطة، وهذه الصيغ الاشتقاقية وضع مجموع المادة والهيئة فيها لهذا المعنى البسيط، لا أن المادة لوحظت موضوعة لمعنى والهيئة لوحظت موضوعة لمعنى آخر، بل مجموع الهيئة والمادة وضع فيها لمعنى بسيط. الماتن يرى أن ضرب الوضع فيها شخصي، وكذلك ضارب الوضع فيها شخصي، لأن معنى ضارب معنى بسيط، معنى بسيط وليس معنى مركب. حتى يكون الواضع في مقام الوضع لاحظ وضع المادة لمعنى والهيئة لمعنى آخر. فإذا هذا إلى هنا تحصل أنه عندنا فارقان بين وضع المصدر ووضع بقية الصيغ الاشتقاقية. الفارق الأول أن المصدر وضع أولا وبقية الصيغ الاشتقاقية وضعت بالتبع لوضع المصدر، ولذلك قيل المصدر أصل الكلام. الفارق الثاني أن وضع المصدر لمعنى وضع شخص، أما بقية الصيغ الاشتقاقية فقيل بوضعها بالوضع الشخصي وقيل بوضعها بالوضع النوعي. وأما أن المصدر مادة بالصيغ الاشتقاقية فهذا ما لا يقبله الماتن، ولا يقبل أنه مراد من قول القائلين المصدر أصل الكلام وأصل الاشتقاق. فنطبق هذا القدر. قال إن قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام؟ يعني إذا لم يكن المصدر مادة فما معنى هذه العبارة؟ لأن ظاهر العبارة أصل في الكلام يعني مادة لبقية الصيغ الاشتقاقية كما شرح. قلت مع أنه محل خلاف. فإذا الجواب الأول ما هو؟ أن كون المصدر أصل الكلام هذا محل خلاف. البعض يقولون الفعل كالكوفيين يقولون الفعل أصل الكلام. قلت مع أنه محل خلاف، معناه مو أن المصدر مادة للصيغة الاشتقاقية، بل معناه أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي ما هو؟ المصدر، عند القائلين بأن المصدر أصل الكلام. ليش يا أخوان الذي وضع أولا بالوضع الشخصي هو المصدر؟ وضع أولا لأن الواضع يلحظ أولا الضرب بما هو ويحتاج أن يضع لفظا لهذا المعنى فيضع له لفظ المصدر، فالمصدر هو الذي وضع أولا. ليش بالوضع الشخصي؟ لأننا قلنا هنا مجموع المادة والهيئة اللفظية وضع لهذا المعنى. طيب ثم بملاحظته الضمير لوين يرجع؟ هذا الذي لوحظ أولا، هذا الذي وضع أولا بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا. ليش قال نوعيا أو شخصيا؟ لأن الوضع في الهيئات مختلف فيه. المشهور قال وضع نوعي، الهيئة في الصيغ الاشتقاقية أسماء الفاعلين والمفعولين الهيئة وضعت لمعنى والمادة وضعت لمعنى، وغيرهم يقولون ماذا؟ يقولون لا، الهيئة والمادة مجموعهما وضع لمعنى بسيط
وأرجو الانتباه، وضع لمعنى بسيط مجموع الهيئة والمادة، يعني ضارب مجموع الهيئة والمادة وضع لمعنى بسيط. طيب فما تقولونه من أن هيئة فاعل معناها النسبة الصدورية وهيئة مفعول النسبة الوقوعية؟ شو مرده؟ صاحب الكفاية بيقول لك هي معاني تحليلية للهيئة وللمادة، وإلا المعنى معنى بسيط وقد وضعت له مجموع الهيئة، وضع له مجموع الهيئة والمادة. ثم بملاحظته، بملاحظة هذا الذي وضع أولا، وضع نوعيا أو شخصيا على الخلاف سائر الصيغ الاشتقاقية، سائر الصيغ الاشتقاقية غير المصدر، التي أي هذه الصيغ الاشتقاقية تناسبه، تناسب ماذا؟ المصدر. ليش؟ كما قلت لأنه بالنظرة البدوية الساذجة يرى أن المصدر هو جزء معناها، وأما بالنظرة الدقية الواقعية فهذه المعاني كلها معاني بسيطة متباينة فيما بينها. التي تناسبه أي التي هذه الصيغ الاشتقاقية تناسب المصدر مما جمعها معه. وجه المناسبة، العبارة يا أخوان جدا مربكة، فأرجو وجه المناسبة بين الصيغ الاشتقاقية والمصدر أنه يجمعها معه، مما جمعه، مما عفوا جمعه معه، يعني جمع الصيغ الاشتقاقية مع المصدر مادة لفظ متصورة. شو مادة لفظ متصورة؟ اللي هي الضاد والراء والباء. كما قلت لكم الصيغ الاشتقاقية والمصدر تشترك في المادة، مادة لفظ متصورة في كل منها، في كل منها يعني في المصدر وفي الصيغ الاشتقاقية، في كل منها ومنه. هذه المادة متصورة، عفوا مو متصورة، أرجو الانتباه، متصورة مو متصورة يعني الواضع يتصورها، تحضر فيه. متصورة يعني ماذا؟ تعرض لها صورة من الصور اللي هي الهيئة اللفظية. هذه المادة اللي هي مشتركة بين المصدر وباقي الصيغ الاشتقاقية واللي هي الضاد والراء والباء متصورة متلبسة بصورة، معنى متصورة متلبسة بصورة، متصورة في كل منها ومنه بصورة مختلفة. بالمصدر المادة بأي صورة متصورة؟ بصورة فعل، باسم الفاعل بصورة فاعل، باسم المفعول بصورة مفعول، وهكذا. قال ومعنى، ومعنى ومعنى كذلك. شو يعني ومعنى كذلك؟ لا، معنى على شو معطوف؟ مادة لفظ متصورة في كل منها ومنه بصورة. ومعنى كذلك يعني وجمعه معه معنى معنى موجود في المصدر وفي كل واحد من الصيغ الاشتقاقية. شو هو المعنى؟ الضرب. كذلك شو يعني كذلك؟ كذلك يعني هذا المعنى لحاظاته تختلف. بالمصدر ملحوظ بما هو هو، باسم الفاعل ملحوظ بما هو صادر من الذات، باسم المفعول بما هو واقع على الذات. هل لحاظات المختلفة للمعنى وكأنها صور مختلفة لهذا المعنى، وكأنها صور مختلفة. سؤالك شيخنا وين بصير التباين؟ التباين موجود معاني بسيطة كلها متباينة فيما بينها، وهذا الاشتراك في المعنى فيما بينها بالنظرة البدوية الساذجة. برجع بقول لك مثل ما الناظر بالنظرة البدوية الساذجة يقول بأن طرفي القضية الشرطية هما قضيتان، قضية جاء زيد وقضية أكرم زيد، مع أن الطرفان بالحقيقة ليسا قضيتين، بل الطرفان مركبان ناقصان والقضية مركبة. هذا التركب وأنه في معنى محفوظ بين المصدر وبقية الصيغ الاشتقاقية وهذا المعنى متصور بصور مختلفة، هذا يكون بالنظرة البدوية الساذجة، وإلا بالنظرة الثانوية الفاحصة هذه المعاني بسيطة متباينة فيما بينها، وليس معنى أحدها مادة لبقية المعاني.
قال ومعنى كذلك هو المصدر أو الفعل، هو المصدر أو الفعل لوين راجع؟ إن عفوا إن الذي وضع أولا هو المصدر أو الفعل. البصريون يقولون المصدر والكوفيون يقولون الفعل، هذا هو مرادهم من أن المصدر أصل الاشتقاق أو الفعل أصل الاشتقاق. فافهم اعذروني يعني من الصعوبة جدا أنك تفهم هذه العبارة التي ذكرها المتن. أنا رجعت الشروح والحواشي بالأمس ووجدت أن الشراح والمحشين وقعوا في حيص وبيص في إعطاء مثل هذه العبارة معنى معقولا ومفهولا، وهذا الذي ذكرته لكم هو غاية جهدي في فهم هذه العبارة. على كل حال يعني كان يكفي المتن بعدما أثبت أن المصدر لا يمكن أن يكون مادة لبقية الصيغ الاشتقاقية أن يقول أن العبارة المشهورة المصدر أصل الاشتقاق إن أريد منها أنه مادة للصيغ الاشتقاقية فتكون باطل، وإن أريد منها معنى آخر فهو على عهدة الذين أطلقوا هذه العبارة أن يبينوه لنا، مو أنه نحن نتكلف لهم فمعنى لا يعلم أن العلماء ملتفتون إليه. يعني العلماء الذين أطلقوا هذه العبارة كان في ارتكازهم هذا المعنى اللي ذكره صاحب الكفية، ما أتصور ذلك. على كل حال غدا عندكم مانع أن يكون هناك درس غدا؟ درس كفية سيدنا إن شاء الله غدا درس في الوقت الطبيعي ساعة إن شاء الله. إن شاء الله غدا درس إن شاء الله. عبكرة إيه؟ هي آخر ذي القعدة، آخر ذي القعدة عبكرة على التقويم 30 بالقعدة أول واحد لأنه على التقويم 30 إحنا نعمل هالوقت.